إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة، أي بيان ما يشرع في الحج من الأعمال والأقوال. قال المؤلف: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث، وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصوى الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال وهي تلال الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى القذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الحج واستحباب الخروج فيه مع أهل العلم، وفيه استحباب إعلام الإمام للناس بالأمور المهمة، وفي الحديث أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، وفيه الإحرام من الميقات، وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وفيه أمرهما بالاستثفار وهو التحفظ، وفيه مشروعية اغتسال النفساء للإحرام، ولم يدل الحديث على الوجوب لأن الأمر فيه لرفع مظنة عدم المشروعية، ويؤخذ من الحديث مشروعية الاغتسال عند الإحرام للجميع، واستدل بالحديث على مشروعية صلاة خاصة للإحرام، وقال طائفة بعدم مشروعية ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد الفريضة. وفي الحديث ركوب الجمل والحج عليه، والأظهر أن ذلك على جهة الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده لذاته، ويدل ذلك على أن الحج ماشيا للقادر على الركوب غير مستحب، وبذلك قال الجمهور ليحفظ الحاج قوته لأداء المناسك. وفي الحديث تسمية الدواب، وجعل كل دابة لها اسم خاص. وفي الحديث الإهلال بعد الركوب على البيداء، وسبق بيان أن هذا إهلال ثالث، وأنه أهل بعد الصلاة وبعد الركوب. وفي الحديث استشعار التوحيد بإفراد الله بالعبادة في مناسك الحج، وفيه استحباب التلبية، وقال مالك بوجوبها، وقال أبو حنيفة هي ركن في الإحرام. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وإلا لما سمع قوله. وفي الحديث استحباب هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكسر همزة إن من أجل أن الحمد للعموم في كل حال، وروي بالفتح على أن الحمد سبب للتلبية. وفي ذلك الاستجابة لنداء رب العالمين، فإن قوله لبيك معناه أجيبك بعد إجابة. وفي الحديث إفراد الله تعالى بالتلبية، وأن العبادات حق خالص لله وحده، وفيه وصف الله بالجميل والنعوت الفاضلة وتمام الملك. قال مالك والشافعي وأحمد الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد شيئا مما ورد عن الصحابة أو ما مثله في المعنى جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر تلبية الصحابة. وقوله حتى أتينا مشعر بالإكثار من التلبية، وفيه استحباب دخول مكة قبل الذهاب لعرفات. واستدل الشافعي بحديث الباب على أن من طاف للقدوم توقف عن التلبية، وقال أحمد لا بأس بالتلبية في طواف القدوم. وفي الحديث مشروعية طواف القدوم، وفي الحديث أن أول ما يفعله عند دخول البيت طواف القدوم، وأنه إذا أراد طواف القدوم فلا يستحب أن يقدم عليه ركعتين تحية للمسجد. وفي الحديث مشروعية ابتداء الطواف باستلام الحجر الأسود لمن استطاعه. وفي الحديث أن الطواف سبعة أشواط، وأن السنة في طواف الإفاضة في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمراد بالرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يشرع إلا في طواف القدوم أو العمرة، فلا يشرع في طواف الإفاضة أو الوداع أو التطوع. وقال الشافعي يشرع في كل طواف يعقبه سعي. وفي الحديث أن الأشواط الأربعة الأخيرة يمشي فيها الطائف، وظاهر حديث الباب أنه يرمل في جميع الأشواط الثلاثة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وبه قال الأئمة الأربعة. وقال طائفة من التابعين يمشي ما بين الركنين، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بينهما كما في حديث ابن عباس المتفق عليه. وقول هؤلاء أولى لأن حديث الباب عام وهذا خاص، وإذا أمكن الجمع لم نقل بالترجيح. واستدل مالك بحديث الباب على عدم استحباب الاطباع، وذهب الشافعي وأحمد إلى استحبابه لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاطباع جعل وسط الرداء تحت اليد اليمنى مع كشفها، وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. وسدل أبو حنيفة بالحديث على عدم استلام الركن اليماني، وقال أحمد في رواية يشرع تقبيله، وقال الجمهور يشرع استلامه بلا تقبيل. وفي الحديث استحباب ركعتي الطواف، واستحباب كونهما خلف المقام ما لم يضر بأحد من الناس، فإن أضر بأحد في صلاته للركعتين خلف المقام لم يجز إيذاء الآخرين، وحيث صلاهما أجزأ في أي مكان. وللشافعي قول بوجوب ركعتي الطواف، وفي الحديث استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف ما لم يشق على الطائفين، واتفق الفقهاء على عدم وجوب هذا الاستلام. وفي الحديث استحباب الخروج للصفا من بابه. وفي الحديث قراءة آية إن الصفا والمروة قبل السعي. وفي الحديث مشروعية أن يرقى الحاج الصفا، وقال بعض الشافعية بوجوبه والجمهور على استحبابه، واستثني من رقي الصفا النساء كما قاله طائفة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا، وسنأتي لشرح هذا الحديث وبقية فوائد في يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.